بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق لا حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع الحجوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الحجوي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، قال: في ستر العورة فيجب بما لا يصف البشرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله فيجب بما لا يصف البشرة، يجب الفاعل يعود على ستر العورة، أي فيجب ستر العورة بما، أي بالذي، ويجوز أن نجعل ما نكرة موصوفة، أي بثوب لا يصف بشرته، أي يشترط للساتر ألا يصف البشرة، لا ألا يبين العضو. ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف نطقا ولكن يصفه بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا فإن هذا ليس بساتر، أما إذا كان يبين
لون الجلد فيكون واضحا لون الجلد هذا فإن هذا ليس بساتر. نعم.
أما إذا كان يبين من منتهى السروال من بقية العضو مثلا فهذا ساتر.
يعني أما إذا كان يبين منتهى السروال هو القصير، يعني تبان هذا، فإن الإنسان قد يلبسه فيكون إلى نصف الفاخذ، فتجد هذا يحدد منتهاه لا لون البشرة. كثير من الناس يلبس الثياب ويلبس تحته السروال القصير فيتحدد السروال الصغير القصير هذا، يتحدد منتهاه تحديد فقط، لكن لون البشرة لا تظهر، فهذا لا إشكال، التحديد هذا لا إشكال، تحديد ما تحت الثياب من حد يعني إلى الفخذ إلى أقل إلى أعلى هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: شروط الثوب. يشترط في الثوب الساتر 4 شروط.
نعم.
الشرط الأول ألا يصف البشرة كما قال المؤلف.
يبقى إذن يستر البشرة. طيب، يشترط في الثوب الساتر 4 شروط. ثوب الساتر، ها، 1.
الشرط الأول ألا يصف البشرة كما قال المؤلف، فإن وصفها لم يجزئ، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك، وعلى هذا لو لبس ثوبا من البلاستيك يمنع وصول الماء والهواء فإنها لا تصح الصلاة به، لأن ذلك لا يستر بل هو يصف البشرة.
يقصد البلاستيك هذا الذي يشف، يعني مثلا مثل الكيس الأبيض مثلا، هذا لو لبسته مع أنه يقول يمنع وصول الماء والهواء لكنه لا يخفي لون البشرة. نعم. فيصف البشر. نعم.
الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو
يعني ولو كان ساتر، يعني ولو كان ساتر. نعم.
قال: فإن كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة. والدليل ما يلي: أولا قوله تعالى: وثيابك فطهر، فثياب مفعول مقدم لطهر، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس. وقال بعض العلماء: وثيابك فطهر، أي عملك طهره من الشرك، لأن العمل لباس كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، فيكون المراد تنقية العمل من الشرك، ولهذا قال بعدها: والرجز فهجر. فنقول الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع أن تحمل على المعنيين، لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي ولا يتنافيان، فإنهما مرادان باللفظ.
قاعدة. طيب، لها تتم في الترجيح بين هذه المفردات أيهما أقرب، اللفظ المفردة هذه تحتمل أكثر من معنى فنحمل على المعاني، لكن إذا أردنا ترجيحا ننظر إلى السياق، فيكون نظر إلى السياق، هل نظر إلى السياق يقدم وإن احتمله وهو صحيح، طهارة الثوب من النجاسة أو طهارة العمل من نجاسة معنوية وهي الشرك. فننظر إلى السياق من أوله: يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، وبعدها والرجز فاهجر، والرجز الأصنام. يبقى ما بعد الثياب، مع بعد ثيابك فطهر، وما قبلها يرجح أن السياق يغلب ماذا؟ وثيابك فطهر، أي وعملك فطهره من الشرك. إنما هي أيضا من الأدلة التي سأستدل بها على طهارة الثياب، وثيابك فطهر. لكن في السياق نفسه يرجح المعنى الأقرب، وعمد ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره إلى الترجيح بمثل هذا كثيرا، وهو متجه جدا أن الترجيح إنما يكون بحسب السياق. لكن من جهة صحة وغيرها، فإن اللفظ إذا احتمل معاني متعددة وأمكن أن يحمل اللفظ على جميع هذه المعاني حمل على جميع هذه المعاني، ولا يكون هذا من باب التضاد، بل هذا من باب التنوع. هذا من باب التنوع. نعم. يحمل جانب آخر كيف يعني؟ أيها نعم، بالسياق بنرجح بالسياق. يحتمله. ما تقول ما المعنى المقدم؟ يعني هيكون المعنى المقدم هنا ايه؟ تنظر الى السياق، لكن لا تخطئ الثاني. الثاني صحيح، لكن تقول هذا المعنى المقدم، المعنى الالصق. نعم نعم. من
احسن الدرجات من الحارس
في السنه؟ ايه
احسن الدرجات من الحارس في السنه؟ واخرجه في
السنه. نعم، لكن علل صوت حسين. نعم. نعم.
الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهيره.
نعم، لكن دعا بماء فأتبعه إياه، لأن ورد في بعض الروايات لم يأكل الطعام فأتبع إياه، فلهذا يرش من بول الغلام إذا لم يأكل الطعام، لكن يغسل من بول الجارية. هذه تغسل، فبول الجارية يغسل، إنما الغلام إذا لم يأكل الطعام فإنه يرش. نعم. إذا أكل خلاص يا شيخ محمد، الله يبارك فيك. إذا لم يأكل بيرش، إذا أكل إيه بقى؟ يغسل طبعا. نعم.
الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه.
لكن بقى إذا أكل، كلمة إذا أكل هذه واسعة بقى. إذا أكل يعني مثلا ملعقة من ليه السريلاك هذه أو شيء، أو زي ما إحنا بقى الأمهات يلحسوه بالطين كده نص كيلو بطاطس، يقول لك الولد يعني لسه ما أكلش، بيلحسوه فقط. نعم، اي شيء طالما لحس البيضة هذه يبقى خلاص كده اكل، اكل سيريلاك وكذا يبقى كده اكل. نعم، حتى ولو لم يعتمد عليه اعتماد كلي، حتى ولو كان الاعتماد الاكبر على الرضاعة، طالما اكل خلاص. كلمة اكل مش شبع بالطعام هذا او استقل به، لا، طالما اكل مع هذا خلاص. نعم. نعم، كلمة يعني إذا اشتهى في نظر، لأنه لا سبيل إلى الوصول إليه، لكن مو إذا أكل، يعني إذا صار الطعام يصل إلى جوفه خلاص. النبي علق على الأكل.
الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما أذى، وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه نجاسة.
نعم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم بشارة وجبريل نزل عليه بذلك، فدل هذا على أنه لا يجوز اختيارا أن تصلي في ثوب نجس، بل يجب عليك أن تصلي في الثوب الطاهر. فإن كان على ثيابك نجاسة لم تكن عالما بها، أو كنت عالما ونسيتها ثم تذكرت ذلك في الصلاة، وجب عليك خلعها مباشرة. طيب إذا لم يكن إلى هذا الثياب، وأنت في مكان ما يمكن أن تخلع هذا الثياب وتلبس ثيابا آخر، وأنت في صلاتك ماذا تصنع؟ تتم صلاتك، وحينئذ يكون سقوط هذا الوجوب للعذر. نعم، فإن عال تخلع ما في إشكالية، لأن الإنسان ما يحتاج إلى، ما هو بلازم أنه يصلي في النعال وكذا. لكن لو في الثياب وأنت ما عليك إلا ثياب واحد، وأنت في مكان ما في ثياب يمكن أن تصل إليها، ماذا تصنع هنا؟ يبقى هذا يصح لك الاستمرار، لأنه يصح لك الابتداء. لو ما في إلا ثياب نجس صلي فيه ولا تصلي عريان، فإن صح لك ابتداء ذلك فلأن يصح لك الاستمرار على هذا من باب أولى. نعم.
الدليل الرابع.
نعم. إذا كان يمكن أن ينهي هذا العمل ويعود إلى بيته في الوقت فلا يجوز له، ما يصلي في الثياب النجس إلا إذا ما استطاع تحصيل الطاهر في كل الوقت، لكن ما بوجب عليه الجماعة هنا. إذا أدرك وصلى العامل في الصرف الصحي هذا وفي المجاري، لو حضرت صلاة الجماعة والثياب النجسة ولا يستطيع تحصيل ثياب طاهر الآن، حد لا تجب عليه جماعة، لكن ينتظر حتى يعود إلى ماذا؟ إلى بيته فيصلي في الثياب الطاهر طالما أنه يدرك الصلاة في الوقت. لكن لو كانت عصرا وستخرج الصلاة، سيخرج وقت الصلاة ولا سبيل له إلا هذا، صلى. نعم، إنما في الوقت يؤخره. الإيه؟ لو إنه هو هيخرج الوقت خالص مطلقا إلا أن يصلي مع الآن يصلي، لكن هل يذهب إلى المسجد؟ هذا يعارضه بإيه؟ الأذى الذي وعليه، إن كان عنده رائحة أو عنده شيء يؤذي الناس، فالنبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا، وهذا أولى. نعم، فيصلي محله. نعم، لا، إذا لم يكن طارئا، يعني لو كان هذا عمله يوميا ويتعرض لهذا، فهذا يجب عليه أن يصحب معه ثيابا طاهرة، يجب عليه، لأنه بمستطاع يأخذ ثيابه في كيس ويأخذ معه، لأنه ماذا؟ لأنه يعلم جيدا أنه سيتعرض لمثل هذا، بخلاف الأمر الطارئ، كالذي يعلم جيدا أنه سيخرج وقت الصلاة ولن يحصل ماء في مكان الماء، ويمكن أن يحمل الماء معه، فيجب عليه أن يحمل الماء، فالوسيلة إلى الواجب واجبة. نعم.
الدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال إن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية يستنزه، وهذا فيه شيء من النظر والمناقشة. الدليل الخامس قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، قالوا فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل وهو منفصل عن المصلي، فاللباس الذي هو متصل به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى.
نعم، فالمهم هذا ذكر شيخنا أدلة يعني طهارة الثياب لابد أن تكون طاهرة. فالشرط الثاني من شروط الثياب التي يصلي فيها الإنسان أن تكون طاهرة، بل أول أن يكون ساترا فلا يصف بشرة، والمراد لولد الجلد، والثانية أن لا يكون نجسا بل يكون طاهرا، وقدم الشيخ الأدلة على هذا. طيب الشرط الثالث
شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للشرط الأول يعني في
انتجه الأول بقى خلاص، يعني
كثير من البنات يعني في الجامعات في مصليات ومساجد بتدخل بالبنطال هو يعني سميك ويستر العورة لكن يحجم وتصلي، فهل الصلاة صح؟ كثير جدا يعني
صلاة المرأة في البنطال، في البنطال الراجع عند أهل العلم أنه إذا كان البنطال فضفاضا من جهة صحة الصلاة تصح، لكن ليست المرأة، ليس المطلوب منها أن تصلي في بنطال، لكن من جهة الصحة هي سترت نفسها بما لا يصف البشرة، فالصلاة صحيحة من جهة الصحة، لكنها تمنع من أن تلبس هذا البنطال، لكن من جهة الصحة تصح، هذا الصحيح. نعم نعم نعم، اللي هو على عادة يعني لباسهن خارج، نفس العلة، إن كان المسألة مسألة الستر وقد سترت، لأن لو قلنا أن يكون أوسع من ذلك فما القدر الذي تتسع به فتصح معه دون أن يضيق، فطالما المطلوب كالرجل تماما كالرجل تماما كالرجل تماما، فطالما المطلوب هو الستر بهذا فهذا قد أدت شرطها من جهة الصحة، وهي تأثم من جهة لبس لبس البنطال، يعني هي آثمة من جهة لبس البنطال وخروجها به، لكن من جهة صحة تصح صلاتها فيها. نعم. هذا كاسيات عاريات من جهة الفتنة مو من جهة الحقيقة. نعم هي صحيح كأن، بس هذا من هذا الذي من أجله تأثم، هذا الذي من أجله تأثم، ولهذا البنطال سواء كان فضفاضا أو ضيقا هي كاسيات عارية، لكن هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن في حكم العاريات من باب الفتنة، لكن لما نأتي ننتقل إلى مسألة صحة الصلاة، لو أنها تلبس هذا البنطال وقد سترت محل الفرض فمن هذه الجهة صحت صلاتها، أما من جهة الإثم على لبس هذا البنطال ولو كان واسعا، يعني البنطال اللي هو كالجيبة والتنورة وكذا في واسع الآن، يعني يكون شبه هذا واسع جدا، لكن هل يجوز لها أن تلبس هكذا؟ أبدا. ليه بقى في الخروج؟ لأنها حينما تلبس اللباس حتى الواسع شرطه ألا يكون فتنة في نفسه، ومن الفتنة أنه يفصل، ولهذا تمنع المرأة من أن تجعل شعرها مجموعا إلى أعلى، معناه تستر بالحجاب، تستر بغطاء، لكن فصل تفصيلا تقع به فتنة، ولهذا إذا المرأة خرج من بيتها ترسل شعرها، ترسله على كتفيها ولا تجمعه فيظهر حجم الرأس، ومن هنا أيضا علماؤنا قالوا بأن عباءة المرأة تلبسها لا تلبس على الكتفين، العباءة على الكتفين هذا في حالة إيه؟ في حالة ما إذا كان غطاء الرأس داخل العباءة، داخل العباءة، فلما تجعل العباءة على الكتفين ظهر حجم الكتفين، لكن لو جعلت العباءة على الكتفين ثم أتت مثل اللباس عندنا في مصر مثلا في جلة لا تأتي بالخمار بعد ذلك ليكون سابقا على العباءة، هذا لا إشكال فيه، لأنه لم يعد شيء هنا على الكتفين غير ظاهر، الشاهد كل ما فيه تحجيم وإن كان فيه ستر، كل ما فيه تحجيم فهذا يكون فتنة ولا يجوز، إنما من جهة صحة الصلاة فهذا الصحيح أنه تصح الصلاة وتكون الجهة منفكة، هنا طالما أنها تلبس هذا تستر محل الفرض. نعم نعم صالح الفوزان. نعم يقول هات اقرأ.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل، وأيضا إذا لبست المرأة ثوبا خفيفا ليس مبينا لعورتها فما حكم الشرع في ذلك؟ فأجاب حفظه الله، الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد. أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه ولا سيما المرأة.
نعم. أيوة شام. نعم. صحيح. تمام. مع ايه؟ في حد اللباس في حد ذاته. اللباس في حد ذاته هو تأثم لأن فيه فتنة. نعم. يعني كأن تكون في بيتها مثلا، كأن تكون في بيتها فيها بقى نظر. إذا كان بنطال نسائي، إذا كان بنطال نسائي فالذي يظهر يعني أنه من جهة الإسمية يعني ما يكون فيه إثمية، لكن فيه الكراهة الشديدة، لأنه ما هكذا ينبغي أن تأخذ زينتها في الصلاة. قال تعالى خذوا زينتكم، لأن ما بالزينة هذه كان ولا هي مدعوة إلى الصلاة في هذا. لكن إذا خرجت نعم تأثم، لكن في داخل البيت إذا كان بطال نسائي هذه تأثم. أما إذا كان بطال رجالي يعني يشبه الرجال فهذا في محل نزاع، والصحيح أنه يمنع للتشبه، فيكون الإثم لعلة التشبه. إنما إذا كان يعني في هذا البيت مثلا ولبست بعضهن قد تكون يعني من مستويات اللي هي كما يقال يعني مترفة، فقد تجعل ثيابها للصلاة بنطال واسع مثلا. فهذه إذا كانت في داخل البيت فلا يظهر يعني الإثمية، لكن يكره كراهة شديدة عليها، لأن ما هذه الزينة التي ينبغي أن تصحبها في الصلاة. نعم.
شكرا عثيمين. شكرا.
نعم.
سؤال العلامة العثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح. صلاة المرأة في منزلها بما يسمى بالبيجامة، وهي عبارة عن بنطال وفانيلا من غير
البيجامة دي نسائي، ما في إشكالية، هذه بيجامة نسائية، وبنطالها هو البنطال اللي نقول نسائي يعني. نعم.
من غير غطاء يشمل جميع البدن. أجاب رحمه الله أنا لا أرى جواز البنطال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، فقط انتهى، أي إذا لا تصلي. ومن قال من العلماء إن من صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطلة فتكون صلاتها باطلة.
إيه بس مش محرم عليه في البيت، هذا ليس من داخل في المحرم، وهو محرم عليه في البيت. يعني الشيخ بيمنع يعني الشيخ إيه تضايق من المرأة التي تصلي في هذا، فلهذا قال هذا الكلام. يعني كيف يعني ابتداء ما نقول المرأة تصلي في بنطال، أنا لا أرى البنطال في هذا تصلي في، صحيح في كدعوة إلى هذا لا، احنا نتكلم بس عن جزئية دقيقة جدا في مسألة إيه صحة الصلاة. فعندنا هنا انفكاك جهة، تكلم عما ينبغي على المرأة أن تلبس شيء وعن صحة الصلاة شيء آخر. يعني إذا قيل صلاة باطلة يقال لما؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الشرط الثالث أن يكون مباحا، أي ليس بمحرم. والمحرم ثلاثة أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. أما المحرم لعينه فكالحرير للرجل فهو حرام على الرجال، فلو صلى رجل بثوب حرير فصلاته باطلة بناء على هذا الشرط، لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه، ومن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن ولكنه أنزله إلى أسفل من الكعبين، فنقول إن هذا محرم لوصفه فلا تصح الصلاة فيه لأنه غير مأذون فيه وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما المحرم لكسبه فأن يكون مغصوبا أو مسروقا، مثل رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، فنقول الصلاة هنا غير صحيحة لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك فلا تصح صلاتك.
يعني إذن الثوب محرم في الثلاثة أقسام: محرم لعينه أن ذات الثوب أنت ممنوع أن تلبسه وهو ثوب الحرير. طيب محرم لوصفه هذا الثوب الذي أنزلت عن الكعبين. طيب محرم لكسبه أنت سرقته أو غصبت، يبقى محرم. طيب المحرم في الثلاثة هو اشترط أن يكون مباحا. طيب هذا محرم أن تلبس ثوب حرير، محرم أن تلبس ثيابا تسبله، محرم أن تلبس ثيابا مغصوبا، لكن من جهة صحة الصلاة هل يقال بانفكاك الجهة فتصح الصلاة مع هذا أو لا يقال بانفكاك الجهة؟ قال الشيخ: نعم،
أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة، وأما الثالث فمحل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة، حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته فحينئذ لا تصح صلاتك، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر اتخاذ اللباس أو الزينة والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم.
يقول أما الشرطان الأولان
فواضحان وأدلتهما ظاهرة، وأما الثالث فمحل خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من يقول إن الستر يحصل بالثوب المحرم لأن جهة النهي والأمر مختلفة، لأن المحرم في هذا الثوب ليس هو لبسه في الصلاة حتى نقول إنه يعارض الأمر بلبسه في الصلاة، بل المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر. يعني لو قيل لك لا تلبس الحرير في الصلاة ثم لبسته فحينئذ لا تصح صلاتك، لأن مورد الأمر والنهي واحد، والأمر اتخاذ اللباس أو الزينة والنهي عن لبس الحرير في الصلاة. لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة
اتجه الأمر نهي إلى محل واحد، أستر البس وخذ زينتك في الصلاة ولا تلبس حريرا في الصلاة، فيكون هذا في مورد الأمر النهي واحد وعليه ما تصح. نعم،
لو كان الأمر كذلك لقلنا إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن في مسألتنا النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس
مسألتنا اللي هي إيه؟ اللي هي السرقة، ثياب مسروق أو مغصوب،
لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فإذا صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم.
يعني الكلام غير واضح في الأخير، لأنه مثل بالحرير
كل أنواع المحرم.
أي نعم، يقول لو كان الأمر كذلك قلنا الصلاة لا تصح تعارض الأمر ونهي، لكن في مسألتنا أنه خارج عن الصلاة لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول إنه ينافيها. وعلى هذا فإن صلى ثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه آثم لأنه متلبس بثوب محرم. يعني هذا كلام الشيخنا يشمل عموم الثلاثة، سواء كان لعينه أو لوصفه أو لكسبه، مع أنه قال في الأول أيضا نعم قال أو مثال فمحل خلاف. فالشرطان الأولان واضحان اللي هو الستر وإيه وأن يكون طاهرا، وأما الثالث فمحل خلاف بين العلماء اللي هو رجع إلى ماذا؟ المحرم لذاته أو المحرم أو المحرم لغيره. فالمحرم لذاته إذا عاد النهي له تبطل العبادة أو تبطل المعاملة. إذا عاد له النبي نهى مثلا عن بيع الأصنام، مثلا بيع الصنم، فإذا باع الصنم فالبيع باطل. طيب هذا الثياب اللي هو الحرير، النبي نهى الرجل عن لباس الحرير لأنه قال هذان حلالان نساء أمتي حرامان على رجلهما اللي هو ذاب والحرير. طيب مطلقا وليس يتعلق بذات الصلاة، هذا مطلقا. كذلك المسروق، لأنه ما يحلك أن تسرق وأن تنتفع بمسروق، لا أن تسرق ولا أن تنتفع به. كذلك المسبل، ما أسفل من الكعبين من زلف فهو في النار. لكن يا ترى النبي نهى عن صلاة المسبل، نهى عن الصلاة في ثوب مسروق، نهى عن الصلاة في ثوب حرير، ولا نهى عن هذه أشياء مطلقة؟ مطلقة. فعليه فمن لاحظ جانب النهي وقال بأنه ستر بدنه بما لا يجوز له لبسه أبطل، ومن قال بانفكاك الجهة فمن جهة أنه لا يجوز لبسه صحيح وعليه لا يلبسه، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة لا يلبسه، وهو آثم إن لبسه في الصلاة أو في غير الصلاة. أما من جهة صحة الصلاة فشرط الصلاة ماذا؟ الستر. شطر الصلاة أن يصلي في ثوب وأن يكون هذا الثوب ساترا، وهذا قد حصل وليس بنجس ولا شيء، فلهذا من جهة الصحة تصح. مثل ما قدمنا صلاة المرأة في البنطال، هي إن خرجت بالبنطال آثم لا يجوز أن تلبس البنطال، لكن إن صلت كما هو موضة الآن، يعني جيل عمرو خالد والجماعة دول اللي هو عادي يعني جدا، ممكن تكون واحدة معها في شنطتها هي تلبس لبسة الرجل بدلة وكل حاجة وكشف الشعر ومعها شنطتها وفيها السواك وكل حاجة ومصحافها اللي هو الاستقامة اللي العصرية الآن اللي الدعاة كلهم صاروا يوجهون خطابهم لهذه، يعني مش عايزين الدين اللي هو الدين بقى دين ابن عثيمين ودين ابن باز والدين هذا، عايزين الدين اللي هو عصري، يعني ما هو مشكلة، المهم المرأة تصلي المرأة كذا ويكون مع هذه الأشياء بقى. فتيجي هي في العمل تعمل ايه مع الأشرب هذا الغطاء الرأس في الشنط، طلع غطاء الرأس وتتحجب وقت الصلاة تغطي وتصلي في البدل عاد وقت الصلاة، فما في مشكلة. وهي آثمة، لكن صح الصلاة شيء آخر. فالذي رجحه الشيخ العثيمين هو الراجح، وأنه يقال بانفكاك الجهة. فالصلاة في الثوب المغصوب أو الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع إثم الغصب في الثياب وفي الإيه وفي الأرض مع إثم الغصب. نعم.
الشرط الرابع يشترط لوجوب الستر ألا يضره.
ولهذا لما علقنا على مسألة لما أن الدولة رأت بعض الناس قد تعدوا وأخذوا أراضيها أراضي الدولة ثم أنهم بنوا فيها مساجد، فجاءت الدولة فهدمت المساجد هذه اللي هي في الأراضي المغصوبة من الدولة والمتعلقة بالمصالح العامة بالمصالح العامة، ومع ذلك الدولة سبحان الله عوضت. يعني أنت هدم المسجد هنا فجعلت أرضا مقابل هذه ويبنى عليها المسجد، معناها ليست ملزمة بهذا. قام الناس وقالوا تهدم مساجد، أصلا ما يجوز بناء المساجد حتى تقول بتهدم الدولة المساجد، وهل يجوز بناؤها؟ هل يجوز بناء المسجد في أرض مغصوبة؟ وقلنا بأن العلماء مع اتفاقهم على تحريم غصب الأرض وبناء المسجد عليها، غصب الثياب والصلاة فيها، إلا أن الصلاة فيها مختلف فيها، فمن قائل ببطلان ومن قائل بالجواز. فالغصب ما يجوز، لو تغصب بيت أحد وتجعله في المسجد الحرام ما يجوز، لكن أن تشتريه لتوسع به تطيب نفس منه ما في إشكال، أو مصلحة عامة، هذه المصلحة العامة إن لم تفعل شق ذلك على المسلمين أو عرضهم للضرر، حينئذ لولي الأمر أن يأخذ ذلك وأن يعوضهم ولو لم يختار. ولهذا قالوا الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، تنزل منزلة الضرورة، حاجة العامة دي تنزل منزلة الضرورة. الآن احنا نحتاج نشق هنا نهرا، هذا يختصر علينا كثيرا جدا ويوفر علينا في المياه وكذا كثيرا جدا، لكن هتشق نهر هنا مسجد وهنا بيت، ماذا تصنع؟ تهدم المسجد وتأخذ البيت ولو لم يرضى صاحبه، وتشق النهر حاجة عامة ما هو بحاجة خاصة، لكن تعوض مسجد هذا تنقله في مكان آخر، تنقله في مكان آخر. إنما المغصوب ما أقول أنقله في مكان آخر، المغصوب لا يجوز بناءه أصلا، لكن غير المغصوب بننقله، فيجوز نقل الوقف للمصلحة. لكن طبعا هؤلاء الثوريون والمنتقدون ما يقفون عند التأصيلات العلمية هذه، إنما عندهم ماذا؟ الدولة تهدم المساجد. طب المساجد المبنية دي ما بتهدمهاش الدولة ليه؟ المساجد اللي بقى بين كل مسجد ومسجد مسجد، لماذا لا تهدم الدولة؟ لماذا لا تهدم الدولة؟ هذه مساجد هدمتها الدولة ليه؟ لأنها مغصوبة في حق الدولة، هذه مغصوبة. لكن ما يناقشون هؤلاء، ما يناقشون بإيه؟ بمسائل علمية، لأنه ليس لهم غرض في التماس العلم. نعم، من؟ المساجد اللي هي ايه؟ لا، في بعض منها اللي موجود المصلحة مصلحة، كنا هذا جائز، لكن غصبوها أخذها من أرض الدولة، في مساجد كثيرة كانت مبنية في أرض الدولة. نعم.
الشرط الرابع يشترط لوجوب
التكريم، لكن في للمصلحة هذا يوجد هذا بعضها، وهذا جائز سواء للمصلحة أو لمغصوبة في أملاك الدولة. نعم.
الشرط الرابع يشترط لوجوب الستر ألا يضر، فلو كان الثوب فيه مسامير فهل نلزمه بأن يلبس هذا الثوب الذي يأكل جلده أو يدميه؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم، ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئن أبدا، ولو أن إنسانا في جلده حساسية لا يمكن أن تقبل أي ثوب، ولو لبس ثوبا لكان مشغولا جدا فماذا يصنع؟ فالجواب أن يقال إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير فإن
طبعا الحرير الحقيقي الحرير الأصلي هذا المريح، لكن الحرير اللي هو مغشوش هذا ربما زاد الحساسية. نعم.
فإن الحساسية
اللي هو المصنوع، ودي مسألة برضو نتنبه إليها، أحكام الحرير في نهي عن لبسه والنهي عن كذا، كل هذا متعلق بإخواني الحرير الأصلي الطبيعي الذي هو الحرير، إنما هذا مو بحرير وإن سماه الناس حرير، لكن مع ذلك لا ينبغي إنسان أن يلبسه لأنه يتشبه بلبسه فيظن به ظن السوء، لكن الأحكام تختلف عن الأحكام. نعم.
فإن الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول البس ثوبا من حرير إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصلي حسب الحال.
تمام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمة.
طيب نقف عند العورة. لبس حرير في ايه؟ عند الحاجة يعني؟ نعم وارد به النص. نعم اللي هو بقى اما يؤذن في السوق، عندكم سوق هناك؟ هي المزرعة بس وفيها سوق هناك؟ خلاص يبقى يأذن في المسجد، في المسجد يأذن أذانين عادي جزاه الله خير في المسجد. ما في مشكلة، ما في سوق يروح له، هو ما في سوق يروح له، فالأذان في المسجد ما في مشكلة. أو المراد ايه يعني كان في السوق؟ لأن ده مجتمع الناس فبروح يعلم. اليوم الميكروفون يا اخويا محمد خلاص يقوم مقام الايه؟ المكان العالي في السوق هذا، لان هو المراد اسماع البعيد. الان الاسماع موجود، فهو كان اول الاسماع يروح فين؟ الى السوق هناك، فما في مشكله. لكن لا يؤذن الاذان الاول بين يدي الخطيب، ده الممنوع بقى. بين يدي الخطيب يعني ينتظر حتى اذا صعد الخطيب اذن الاذان الاول، او يؤذن اذانا بعد دخول الوقت وبعدين الاذان بين هذا الخطيب بعد دخول وقت، لا، لأن ما في داعي له بعد. إنما الأذان يكون ماذا؟ قبل دخول الوقت، كان في المسجد أو كان في حسب المصلحة دي. ولهذا لا، ليس الذهاب إلى السوق والأذان فيه كان هو محل التعبد، محل التعبد تنبيه الناس قبل الوقت بأذان حتى يستعد الناس لذلك، وليست العلة أن يكون في سوق أو أن يكون في كذا أو كذا، إنما يكون هذا فين؟ أن يحصل التنبيه للناس، فحصول التنبيه في المسجد أو كذا ما في إشكال يعني. قبل إيه؟ التعليم يعني قبل الفعل. نعم هو الافضل، الافضل، لكن لو فعل بدون تعليم ثم علمهم بعد ما في اشكال، خصوصا في الاماكن التي تحت سيطره الاماكن خاصه كما يقال، ما يبقى اماكن عامه ياتي واحد ممكن يحصل فتنه او شيء. اما كنا عندي في مزرعه ودول عمالي ودول كذا، ف كله يسالوا في ايه، يقال في كذا 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 كذا، فما في مشكله. لكن نعلمهم حتى إذا رجعوا إلى إيه؟ أماكنهم أو بلدانهم يعرفون السنة. نعم. نعم. الشيخ إبراهيم دلوقتي بيقول لك يلزم لمحمد إنه يرجع يصحح له من فتوى، دي بقى اللي تلزمك يا محمد، إنك تصحح له من فتوى. طب أنت فصلت الأول قبل ما ترجع الشيخ هشام، أنت فصلت الأول. طب ماشي. اي صح. لا محمد ما شاء الله عنده ذكاء ما شاء الله. نعم. دي حسب المصلحة، ولم يأتي في الشرع تحديد. يعني سواء ربع ساعة أو ثلاثة أربع ساعة أو نصف ساعة، الأمر واسع. يعني الأمر ذلك واسع. حسب المصلحة، يعني مثلا زي نصف ساعة وسط جيد، يعني جيد. نعم.